اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، أتمم علينا نعمتك بأن تستخدم كل فرد منا وموفيا بعهدك، قائما بالجندية لك، صادقا معك، موفقا لمرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وأدم اللهم صلواتك وتسليماتك في كل لمحة ونفس على المرسل بالرحمة سيدنا المجتبى محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد هيأ الحق تبارك وتعالى لكنا الاجتماعات فيه واللقاءات على ما يرضي جل جلاله تنورا وتدبرا وتفكرا للوصول إلى إقامة الأمر على الوجه المرضي لدى الله تبارك وتعالى، فذلكن المهم في السير إلى الله، إقامة أمر العلم والعبادة على الوجه الصحيح القويم السليم الصافي النقي المستقى من المعدن من الأصل، وبذلكم الحفظ عن التخبطات والتخليطات وعن التباس الأمر واشتباه الحق بالباطل وعن مداخلات الأهواء والنفوس إلى الديانة وإلى العلم والأمانة، وإن قطرة من الهواء كفيلة أن تخمج بحرا كاملا من العلم، فاعلم هديت وخير العلم أنفعه أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إلى الشك في الحق والهدى، وإلى استحسان موجب الهلاك والرداء، وما يزينه لهم عدوهم راس العداء إبليس وجنده، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ومن أولياء الشيطان إن لم يكن أعوانه من الأنفس الأمارة وشياطين الإنس والجان، إن لم تكن هذه الدعوات بالأسماء المختلفات المؤدية إلى السفور وإلى التبرجات من النساء وإلى الاستخفاف بأمر الله وإلى التضييع لحق الله ولإخراج التعظيم والإجلال من القلوب لأمر الله ومنهج الله ودين الله وشرع الله، إنما تستمال القلوب التي ماتت والقلوب التي ضعف فيها الإيمان واليقين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذ أكرمكن الله تبارك وتعالى بتلقي علوم الشريعة وجعلكن من نساء خير الأمم أمة النبي المصطفى الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاحمدنا الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من جميع أحاسيسكن ومشاعركن وأعماق قلوبكن. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، ربي إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. وأنتن في زمن كم فيه من نسائنا معشر المسلمين والمؤمنين تأثرن بأقاويل الفاجرين والكافرين، وملن إلى اتباع الرذائل والتخلي عن الفضائل، منهن المخدوعات بزخرف الأقوال، ومنهن المغطى عليهن ظلمة الإفساد والإضلال، ومنهن اللاتي غلبت عليهن شهوة جمع المال، ومنهن اللاتي استحسن ترك الحجاب والبعد عن الحياء والاحتشام، وكل ذلك ناتج عن عدم سقي القلوب من راح الإكرام والإعظام لأمر الملك العلام وروح نسيم القرب من الحق ذي الجلال والإكرام، لانقطاع التربية وفقد التزكية، لانقطاع الصلة بكريم السلسلة التي هي بمحمد متصلة، تنور عقول وقلوب بدعوة الله علام الغيوب، يحملها الأقوام بعد الأقوام من الرجال والنساء، يصدقون مع الحق تبارك وتعالى، ويقتفون أثر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحملون نور الله، وينتهجون في منهج الله، ويهتدون بهدي الله تبارك وتعالى. يا أيتها المؤمنات، هذه أسرار الخصوصية وحقائق المزية، قلوب وعقول منورة بأنوار الذي خلق وتطول ورزق، واستحق كل حمد وتقدس عن نظير الذي إليه المصير جل جلاله وتعالى في علاه، تخرج من ظلمة التبعية للشهوات والأهواء المرديات والاغترار بالفانيات. هذه خصوصية الإنسان والمزية التي بها يقف الإنسان على سر كرامته وحقيقة علوه في منزلته، وتخصيص الرب له بكريم عطيته. ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونهاية الشاكرين ونهاية الكافرين ما هو مذكور بعد هذه الآيات. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه الأنباء العظيمة، هذه الأخبار الجسيمة، هذه الحقائق الفخيمة، هذه النهايات لبني البشر، هذه العواقب لمن شكر ولمن كفر، هذه الحقائق أيتها المؤمنات تحملها الواحدة منكن بأنوار الإنابة والإخبات والتبعية لخير البريات، فتكون في محل الكرامة في مختلف المجالات، كريمة في بنوتها، كريمة في تعلمها، كريمة في تلقيها وأخذها، كريمة في زواجها، كريمة في حياتها الزوجية، كريمة في تعليمها وإرشادها، كريمة في أمومتها وتربيتها للأبناء والبنات، كريمة في صديقاتها، كريمة في أقاربها وبني رحمها، كريمة في جيرانها وكيفية تعاملها معهم، كريمة في تهيئة المنزل والبيت وكيفية الإعداد فيه والخدمة فيه والقيام بواجبته، كريمة فيما تختار من أدوات ومن ملابس وما تلبسه الابن والبنت، كريمة فيما تطلبه من أقوال وفيما تعلق به قلوب الأبناء والبنات وفيما تلفت إليه أنظار المستمعات لها من الأقارب والمجالسات والصديقات والجارات، كرامة حقيقية علوية نورانية رحمانية ربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه حقائق الكرامة تكرم بها المؤمنة التي أدركت مهمة حياتها وواجبها قبل مماتها، استعدادا لما يكون من ساعة مماتها إلى ما بعد ذلك، إلى ما يجري في البرازخ إلى يوم يبعثون، إلى ما يكون في يوم البعث إلى ما فيه يتخلدون، وما هو إلا الجنة أو النار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. أيتها المؤمنات، يعرض علينا كثير من شؤون هذه الحياة الدنيا للإغراء، ولقد جعل الله لنا شريعة سمحاء كاملة نقية رتبت ونظمت لنا كيف نكسب وكيف ننفق وكيف نكون على الوسطية وعلى الأدب لعالم الظاهرة والخفية، ومن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه، ومن كان همته ما يدخل بطنه كان قيمته ما يخرج منها، ومن أمسى كالا من عمل يده بات مغفورا له، ومن خرج لأي مهنة أو حرفة أو عمل يكتسب لأجل نفقة عيال وأولاد فهو في سبيل الله، ومن خرج في أي حرفة أو مهنة يكتسب وهو لإنفاق على أهل أو ذوين أو ذوي رحم أو لمواساة أرملة أو أيتام فهو في سبيل الله، كل من خرج للاكتساب مفاخرة وتكاثرا بالمتاع الفاني فهو في سبيل الشيطان، فهو في سبيل الشيطان، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا يا رب العالمين، فلنا ميزان في السعي وميزان في العطاء، ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول سبحانه وتعالى: ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فتلكن هي الموازين والمنهاج السماوي للتعامل مع الكسب ومع الإنفاق، وبيانات جاءت على لسان خير البريات نعلمها من التفقه في هذا الدين. فما جاء على هذا المنهاج ووفق هذه الشريعة فمرحبا به، وإلا فيقيننا أن الدنيا بما فيها لا تساوي لحظة من رضوان رب السماوات والأرض، وأن الدنيا بما فيها لا تساوي شيئا من حسن الخاتمة عند الموت. فلو أعطينا جميع الأرض بجميع ما فيها وحرمنا حسن الخاتمة فما يغنينا من ذلكن شيء قريب ولا بعيد، قليل ولا كثير. على هذه النظرة نقوم شؤون حياتنا، وحينئذ لا يجد الذين يغرون الناس ويفسدون عقائدهم وأخلاقهم ومعاملتهم وصلتهم بربهم سبيلا إلى هذه القلوب التي حملت هذه النظرة. ولما بطش بعض الكفار بسيدنا لبيد عليه رضوان الله الصحابي الشاعر فأخرج عينه، قال له المشرك الآخر: لو بقيت في جواري ما أخرجت عينك ولا فقئت. قال: يا هذا اسكت، فإن عيني الأخرى في حاجة إلى أن يفعل بها في سبيل الله كما فعل بأختها. وقال سيدنا عبد الله بن حذافة: المغلي بالنار ليلقوه فيه فبكى. قالوا: ما أبكاك؟ قال: تذكرت أنه ليس لي إلا نفس واحدة تغلى في الزيت فبسرعة تفنى، وتمنيت أن لي عدد شعري أنفسا يفعل بها في سبيل الله هكذا. فقال الكفار: ما رأينا أحدا أصلب في دينه من هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حقائق عليها نحيا وعليها نموت. ما تغني عنا الثياب أو الملابس أو القصور أو السيارات إن هاشوا ديننا، إن هاشوا أخلاقنا، إن ضيعوا حياءنا، إن ضيعوا أدبنا مع ربنا. فإن عندنا موازين نوثر الآخرة على الدنيا ونوثر الله على كل شيء، ونوثر طاعة الله على طاعة النفوس وجميع المخلوقين، ونحب الله أكثر من محبتنا لأموالنا ولعشائرنا وقبائلنا وديارنا ومنازلنا ومساكننا ولأنفسنا. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن نحيا على أن الأحب إلينا الله ورسوله وجهاد في سبيله، الأحب إلينا الله ورسوله وجهاد في سبيله. تحققي بهذا أيتها المؤمنة، فهو عزك وكرامتك وشرفك في الدنيا والآخرة. اصبحي وأمسي والأحب إليك الله ورسوله وجهاد في سبيله. أحب من ماذا؟ أحب من الآباء، أحب من الأمهات، أحب من الأبناء، أحب من البنات، أحب من العشائر، أحب من الأقارب، أحب من الإخوان، أحب من الأصدقاء، أحب من الأموال، أحب من المساكن، أحب من التجارات، أحب من كل شيء. الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إلينا. تحققي بهذا وودعي شهر ذا القعدة على هذا واستقبل العشرة بهذا، فما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر، يعدل صيام كل يوم منهن بصيام سنة ويعدل قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر والفجر وليال عشر. استعدي واغتنمي الوقت وقومي أمورك على هذه الحالة، وكوني في رتبة الكرامة فيما تفكرين به في كل مجال، في مجال الدراسة ومجال الأخذ، كوني ممن تبوأ منزلة الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم، عظمي علم الشريعة على ما سواه، واستخدمي كل معلومة وكل ما يمكن أن يتوصل إليه الذهن من إدراك وفهم في إعزاز كلمة الله وفي إعلائها وفي خدمة منهج الله وفي تطبيق شريعته سبحانه وتعالى. سخري لذلك ما وصل إليك أو إلى من حواليك من رياضيات أو من هندسة أو من حرفة أو من مهنة أو من كمبيوتر أو من غير ذلك من جميع الوسائل، فما خلقت إلا لتستخدم، لا لتستخدمنا ولا لتهوش علينا عزتنا وكرامتنا، بل لنستخدمها وننفقها لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله العليا والأحب إلينا في كل يوم، في كل ليلة، في كل صباح، في كل مساء، في كل عمل نزاوله، الأحب إلينا الله ورسوله وجهاد في سبيله، الأحب إلينا الله ورسوله وجهاد في سبيله. وانظري محبتك لله ومحبتك لرسوله مترجمة في الجهاد في سبيله. الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى ذلك ما تختارين من الأقوال والأفعال، ذلك ما تختارين من أسلوب التربية للأبناء والأطفال، ذلك ما تختارين من نوع اللباس لك ولبناتك صغيرات كن أو كبرن أو جاء وقت زواجهن، أي اللباس وأي النوع؟ هل أنت أمة الموضة؟ هل أنت أمة الاستحسانات الردية؟ هل أنت أمة التبعية لأهل الانقطاع عن الله؟ أو هل أنت أمة الله؟ الله أحب إليك ورسوله من أقوال القائلين وكلام المتكلمين ونفوس الناس أجمعين. تطلبين رضا الله بما تعدين من لباسات وبما تأخذين من أدوات وبما تتكلمين به من كلمات، والله ورسوله أحب أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحب أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. افقهي وكوني واعية أيتها المؤمنة لمهمتك العظيمة، خذي أمر الله، عظمي شريعة الله، كوني على مرتبة الكرامة في اختياراتك كلها وفي إرادتك كلها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبطهم ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. هذا الذي استحسنوه وهذا الذي عظموا باطل في ميزان الله، وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ قال تبارك وتعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، ماذا قال آنفا؟ لا يستصيغون كلام المصطفى ولا يستحسنون توجيهه ولا يستوعبون تعليمه ولا يرغبون فيه، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من هذا المجلس ترقبي وتحسسي سر حقيقة يكون الله ورسوله وجهاد في سبيل الأحب إليك. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. جاهدي بترتيب الأوقات وكيفية قضائها. جاهدي باختيار منظر العين. ماذا تنظر من صور؟ في أوراق أو في شاشات؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. عملك بهذا هو الجهاد يا مؤمنة. اختاري أمر الله وشرع الله وعيشي على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذا هو الخير. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تواصينا بالحق والصبر وتعاوننا وتحاببنا في الله واجتمعنا على مرضات الله ولا تغرنكم أقاويل الكافرين والفاجرين والدواعي الكثيرة لأنواع الشرور عن اليمين وعن الشمال من قبل العصاة والطغاة إنهم يزينون لنا القبيح ويكرهون لنا المليح ويريدون أن نقع في العصيان الصريح والمخالفة لأمر الله والخروج عن سنة محمد بن عبد الله والله ورسوله أحب إلينا منهم ومن أقاويلهم ومن زخارفهم ومن أفكارهم ومما عندهم. يا أمة الله عيشي أمة لله وحده وموتي أمة لله وحده. يكرمك سيدك الكريم الذي بيده الأمر الذي له الملك يوم تخضع رؤوس الجبابرة والكفار والبعداء والأشقياء ويعضون على أيديهم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا الرسول وهذا سبيله. قومي بهذا الحق وقومي بهذا الواجب وانشري الأخوة وانشري الألفة بين المؤمنات. أحبي أخواتك وتساعدي مع الطالبات تساعدي مع المدرسات تساعدي مع أخواتك المدرسات وتساعدي أيتها الطالبة مع من يدرسك وتساعدي أيتها المدرسة مع من تدرسين ومع من تعلمين. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمون منه. احيوا آداب النبي محمد. اعتزوا بنسبتكم إلى منهج الله ورسوله شرع الله ورسوله هدي الله ورسوله. اعتزوا بنسبتكم إلى محمد بن عبد الله ومنهجه وإلى الزهراء وأخلاقها ومسلكها وديدنها ودينها الذي هو ملة أبيها محمد وتربية أبيها النبي محمد ومنهج أبيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن العزة بهذا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. واستحيينا من الله أن يرى في قلب إحداكن عزة بثوب أو بخرقة أو بملبس أو بموضة أو بشيء من مظاهر الدنيا أو من تبعيات أعدائه المبعودين الذين يحيون على الكفر ويموتون على الكفر ويحشرون في زمرة الكافرين في جهنم خالدين بئس المصير وبئس المهاد ولهم عذاب مهين أعاذنا الله من قربهم وأعاذنا الله من الحشر معهم وجعلنا في زمرة الذين أنعم عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا احمدنا الله على هذا الخير أنتن في مكان التقرب إلى الرحمن ونيل أنوار العرفان معرفة حقائق القرآن والسنة النبوية لا تفوتكن الفرصة لا تضيعن الأوقات لا تأتيكن النفس بحسد أو بحقد أو بكبر يقطعكن عن الرحمات النازلة والفيوضات الهاطلة والمنن المتواصلة والعطايا الكثيرة والمنن الوفيرة من حضرة رب العالمين وأرحم الراحمين جبار السماوات والأرضين القوي المتين الإله الخالق البارئ المصور كريم الغفار الستار العظيم الجبار جل جلاله وتعالى في علاه اغنمنا الوقت تخلقن بأحسن الأخلاق استقبلن أيام العشر بصفاء وطهر ونقاء وسعة في الفكر وأدب جمنية صالحة أن تقوم كل واحد منكن مقام الكرامة في أداء الأمانة في تبليغ شرع الله ومنهج الله وتطبيقه في دارها في نفسها في أسرتها في أصحابها في قريباتها في مجالساتها اهجرنا الكلام الذي لا يحبه الله اهجرنا الغيبة اهجرنا النميمة اهجرنا الكذب اهجرنا السب اهجرنا الشتم اهجرنا الفحش من القول اهجرنا الكلام البذيء زينا ألسنتكن بذكر الله بالصلاة على النبي محمد بن عبد الله بتلاوة آيات الله بكثرة الذكر لله خصوصا أيام العشر وليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الأيام المعلومات أيام العشر الأول من ذي الحجة ثم تأتي بعدها ثلاث أيام هي الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات فالأيام المعلومات والأيام المعدودات أيام الذكر خاصة وكل وقت من أعمارنا فهو وقت الذكر لله عامة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام ستلقين الله تعالى ستكون تحيتك منه السلام إذا لقيتيه على هذا الوصف وعلى هذا الحال هذا الرب يرغبك ويشوقك إلى معاني لقاء والسلام من حضرتك كيف يلهيك عنه شيء كيف يلهيك عنه قاطع كائنا من كان اللهم اكشف عن القلوب حجاب العمى والغفلات ارزقنا حسن الاستعدادات خذنا الأمر بقوة يا مؤمنات وغنم من هذه الفرصة أمامكن واجبات كبيرات أمام هذه المفسدات للأمة والأفكار الزائغات وكلها لا تجد سبيلا إلى القلوب إلا من فقد الاتصال بالحق وحبيبه المحبوب وأنتن وظيفتكن إحياء هذه الصلة بالله ورسوله بالحكمة بالموعظة الحسنة بالأخلاق بالهمة بالعقل بالذكاء بالاختيار الأسلوب بالأدب بالتواضع بالرحمة بالشفقة بالاتباع للنبي محمد بالحرص الصادق على الناس وإرادة إنقاذهم تعبدا لله تبارك وتعالى تعبدنا الله بإنقاذ العالم كله فنحن نتمنى إنقاذ جميع العالم ونعمل كل ما استطاعنا برهانا على صدقنا في هذا التمني. فيا مؤمنات احمدن الله على هذه الخيرات، وتوجهن بهمات صادقات، وتعاونن على البر والتقوى، ولا تعاونن على الإثم والعدوان، واتقين الله إن الله شديد العقاب. واذكرن ما يتلى في بيوت النبي ودار الزهراء من الكتاب والحكمة، واعملنا وطبقنا واصبرنا واصدقنا وارغبنا في قرب رب العالمين، وافرحنا بفضل الله وبرحمته المتواترة عليكم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأحسن في العمل، وأحسن في الأداء، أحسن في الخدمة، أحسن في التواصل بينكم، أحسن في نفع بعضكم لبعض وإرادة بعضكم الخير للبعض، فذلك ما يقربكن إلى الله، وذلك هو الذي يدنيكن من حضرات الفهم عن الله والمعرفة بالله تبارك وتعالى. نتوجه إلى الرحمن الرحيم أن يعمر قلوبكن بأنوار الإيمان، ويجعلكن في أهل الإحسان، ويهيئكن لمرافقة بنت سيد الأكوان وأخواتها وأمهات المؤمنين والصحابيات والطاهرات، ومن ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، والمحبوبات لله والمقربات عند الله، حشركن الله في زمرتهن، ووقاكن شر النفوس والشياطين والأهواء، وجعلكن في حصونه الحصينة وحروزه المتينة، وأعاد عليكن بركة أهل الحج والزيارة للمصطفى محمد، وقسم لكن في دعوة كل داع ورجاء كل راج وبكاء كل باك وذكر كل ذاكر وسجود كل ساجد وعكوف كل عاكف وطواف كل طائف ووقوف كل واقف وزيارة كل زائر وصلاة كل مصل وقبول كل مقبول. اللهم أعد علينا عوائدهم أجمعين، وفقنا لما تحب يا رب العالمين، وارزقنا حراسة الشريعة والعمل بالشريعة ونشر الشريعة والذب عن الشريعة، وإنقاذ كبارنا وصغارنا من وساوس الشياطين ومن تدليس الكافرين والفاجرين ومن تحسيناتهم لما تكره. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أن يريد يتصدق بألف ريال يمينك نشترى طاقة التليفون يكلم أخوه في الله من عليه معكم الصدقة. هذه ما هي صدقة، هذه صلة، صلة منه لأخي أو مواساة، ولا ما تعد في حكم الصدقة. هذا إنفاق المال لأجل إدخال السرور بالكلام لقلب أحد من الإخوان، هذا له ثواب مستقل، وثواب الصدقة ثواب مستقل، وكل على قدر سعته ينبغي أن ينفق، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. أما الأفضل فهو ما وقع موقع الحاجة الأهم، فما سد جوعه وما أنقذ من دين فهو أفضل من مجرد السلام والسرور بالكلام، وما كان يؤخذ لأجل شيء من الكماليات الزائدة أو يصرف في غير ضرورة، فإدخال السرور أولى منه، فالأحوال تختلف. ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الأرقة المملوكين لا يوجدون الآن العبيد في ما نعلم في الأماكن هذه كلها، وما نعلم أن كان لا يزال موجود أحد من هؤلاء الأفراد في شيء من الأماكن، يمكن ولكن لا نعلم الآن أحدا موجودا بهذه الصورة لما قد عم من التحرير والعتق. ألحت على أمها أن تدرس في إحدى المدارس الشرعية فوافقت على سنة، فمرت السنة والأمها حلفت أن تمنع البنت من الدراسة لكنهم تراجعت عن يمينها. أدرت حملتها من التدريج كفارة اليمين معلومة، وهي أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم. قال تعالى: فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن إطعام 10 مساكين فصوم 3 أيام. لا فرق في هذا الحلف عند تمنع نفسها أو تمنع غيرها، لا فرق في ذلك. ومن حلف على شيء قال صلى الله عليه وسلم فرأى أن غيره خير منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، فتساعد ابنتها على طلب العلم وتكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجزت فبصيام 3 أيام كما ذكر الله تبارك وتعالى. فقهنا الله في الدين ورزقنا المتابعة للنبي الأمين ورزقنا الاستقامة على منهاجه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهذه تقول: والدي توفي في بلاد الغربة وليس لديه، ماذا أعمل؟ بدل زيارة القبر، نعم، بدلا من زيارة القبر ومع زيارة القبر ينبغي إهداء ثواب القرآن الكريم، وخصوصا مثل ياسين ومثل آية الكرسي ومثل 11 من قل هو الله أحد ومثل خواتيم البقرة وفواتح البقرة إلى غير ذلك، وأي شيء من القرآن. فإهداء القرآن إلى روح الأبي أو الأم أو الجد أو الجدة خاصة، أو إلى أي أحد من المشايخ أو من عامة المسلمين بعد ذلك، نوع من البر ومن الإحسان. وكذلك الصدقة عنه، الصدقة عنه، وكذلك إهداء شيء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روحه، وإهداء شيء من الذكر والتسبيح تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتمجيدا، فكل ذلك من جملة البر ومن جملة الذي يقوم مقام زيارة للعاجز عن الزيارة مع كثرة الدعاء وكثرة الاستغفار لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتسأل: هل زيارة القبر يجوز للنساء أم لا يجوز؟ نقول: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن زيارة القبور للرجال والنساء، ثم أباحها للرجال والنساء، وما يذكر من روايات النهي للنساء فذلك قبل الإباحة. وأيضا يبقى محمول على ما كان من ما يعتاد من النياحة عند الزيارة، وكذلك تحرم الزيارة على الرجال وعلى النساء في حالة التباسها بمنكر في الشرع، كأن يزورون مختلطين يتعرضون بذلك للنظر الحرام والكلام الحرام أو للنية الحرام أو لملامسات أجسادهم في الحرام، فهذا حرام على كل من الرجل ومن المرأة. وكذا فإذا سلمت الزيارة من المنكرات ومن الاختلاط ومن جميع المحرمات، فالزيارة سنة للنساء وسنة للرجال بأقوى دليل، وهو إقرار نبينا صلى الله عليه وسلم، بل تعليم أم المؤمنين عائشة وهي مرأة الدعاء عند زيارة القبور، فكيف يعلمها بنفسه أن تسلم على أهل القبور إن كان لا يجوز لها زيارة القبور؟ قد صح في الحديث أنها قالت: يا رسول الله، ما أقول إذا أنا زرت المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم ومستخين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فعلمها السلام وعلمها الدعاء، فهو صلى الله عليه وسلم بذلك مبين أن في شريعته زيارة النساء للقبور، ولم يزل الأمر كذلك. وقد كانت تقول: إني كنت أزور النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إلى عند قبره غير منتقبة، ثم دفن أبي فكنت أدخل غير منتقبة وأقول إنما هما زوجي وأبي، فلما دفن عمر عندهما ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكانت السيدة فاطمة كل خميس تذهب فتزور قبر عمي أبيها سيدنا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب في أحد عليه رضوان الله. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة عند قبر ابنها وهي تبكي، فلم ينهها عن الزيارة ولم يزجرها، بل أقرها وكفى به دليلا، إنما أمرها بالصبر وقال يا هذه اتق الله واصبري فلم تعرفه، وقالت إنك لم تصب بمصيبتي، فتركها ومضى. فأقبل عليها بعض الصحابة وقال من كنت تغذبين؟ قالت لا أدري، رجل وقف علي يقول اتق الله واصبري. قال فما قلت لا؟ قالت قلت له اتق الله إنك لم تصب بمصيبتي. قال تدرين من كنت تغذبين؟ قالت لا. قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعجت لذلك وذهبت، خافت وذهبت إلى بيته، قالت فوجدته عليه الصلاة والسلام استاذنت عليه فدخلت ولم أجد حاجبا ولا حارسا، فأذن لي فقلت يا رسول الله أنا المرأة الذي مرت علي وإني لما كنا أعرفك فسامحني يا رسول الله. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صلى الله عليه وسلم. فحث على الصبر وشجع عليه وأقر على زيارة المرأة للقبر، فعلمنا بذلك هذا الحكم الواضح. وإنما بقي بعد ذلك أيضا وجوب سلامة الزيارة كوجوب أي خروج للمرأة، يجب أن يكون الخروج سالما من المنكرات لزيارة أو لغير الزيارة. فالنياحة حرام، والزيارة لأجل النياحة حرام، والاختلاط بالرجال حرام، والزيارة مع الاختلاط بالرجال حرام، وما سليم من هذه المحرمات فهو سنة كما شرع خير البريات صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن حديث لعن الله زوارات القبور كان مخصوصا بما كان قبل الإذن لهن بالزيارة، أو محمولا على أولئك النائحات أو أولئك المختلطات بالأجانب لا يتناول غيرهن، كيف وهؤلاء فضليات النساء وخيارهن عليهن رضوان الله، يزرن بمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه. فعلمنا بهذا الأمر، وكل من الرجال والنساء يحتاج إلى الدعاء لنفسه وللأموات، ويحتاج إلى أن يتذكر المصير والآخرة، فكذلك هذا هو الحكم الواضح البين. وتقول إنني امرأة متزوجة ولدي أولاد، تربيتهم وزوجي لا يعمل وهو وأنا أعمل تربية أولادي، هل لي أجر في هذا وعلى زوجي ماذا؟ نعم، من غير شك كل ما ساعدت به المرأة زوجها وابنائها، وكل ما اكتسبته من حلال وما قامت به من عمل لائق بها من غير كشف شيء من محاسنها ولا مما أوجب الله عليه سترها للرجال، ومن غير مخالفة الشرع، فهي ماجورة بعملها وماجورة بإنفاقها على زوجها وولدها. وقد قالت امرأة ابن مسعود يا رسول الله إن عبد الله يعني ابن مسعود قال لي وقد عزمت أن أتصدق إنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم. قال صدق عبد الله، هو وولده أولى من تصدقت عليهم، فأعظم الصدقة وأعظم النفقة على الزوج وعلى الأولاد، فلها بذلك الأجر العظيم، وعلى زوجها أن يقوم بواجب حق النفقة مهما كان قادرا، إما بمال موجود لديه أو بكسب يتكسب به المال، فإن قصر في ذلك أثم بينه وبين الله تعالى، وإذا عجز عن ذلك فهو معذور، ويرزقه الله من حيث يشاء على يد زوجته أو غيرها. تعلم فن الإقناع خاصة لدعوة غير المسلمين راجع إلى دراسة النفس ومعرفة النفس، وإلى وجود الرغبة الصادقة والهمة القوية، وإلى قراءة ما كتب في ذلك من أساليب الإلقاء وأساليب الإقناع، وأكثر ذلك يرجع بعد مراعاة النفس واختيار الكلام الطيب والوقت المناسب، ارجعوا إلى إخلاص القصد لوجه الله الكريم وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى قبل الإقناع وبعد محاولة الإقناع، وانطواء الضمير على إرادة الخير للمدعو الذي يراد اجتناعه. فهذه العوامل إذا اجتمعت وصل الأمر إلى القناعات، وبصدق سادتنا الصحابة ثم التابعين تابعين بإحسان، اقتنع الخلائق المئات والألوف ومئات الألوف بدين الله وأنه الحق لما رأوا من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم وسدادهم وصدقهم وإخلاصهم وتواضعهم وشجاعتهم وورعهم، فكانت تلك أقوى أسباب الإقناع، على أنه لا يعود الأمر إلى مبالغة في لجاج في جدل، وإنما إلى إيضاح الحجة مع صدق النية والإخلاص ودراسة النفس الإنسانية وعادات وأحوال أهل المنطقة أو القبيلة التي منها ذلك الذي يراد إقناعه الأمر الطيب مسلما كان أو غير مسلم. وإذا وجد الحرص التام على الهداية فإن الله تعالى يجري على يد ذلك الحريص نفعا وإقناعا لمن يجالسه. فما على الإنسان إلا استعمال عقله ونظره في الموازنة بين الكلمات واختيار الأقرب إلى النفس والعقل منها، وما يكون أقرب إلى قبول المخاطب وبالتي هي أحسن، وبالجزم القلبي والثقة الباطنة مع ما يقوله الإنسان وقوة اقتناعه هو به. فهذه هي الأسباب للحسن الإقناع. ثم بعد ذلك لا بأس بالمراجعة لما كتب في شؤون الدعوة إلى الإسلام، وخصوصا كتب نافعة مثل الدعوة التامة للإمام الحداد وللمتأخرين، كتب للدكتور سعيد رمضان البوطي وشيخ عبد الله ناصر علوان كذلك، وهكذا فندعو إلى الإسلام وأسس الدعوة إلى الله تعالى في مؤلفات لبعض المتأخرين، فالإطلاع على ذلك إذن مما يفيد، لكن الأساس ما ذكرنا من الإخلاص والحرص والنية الصالحة وتشغيل العقل والفكر في اختيار الأقرب والأنسب والأطيب من القول. وتقول: كيف يكون الإخلاص في الدعوة مع كثرة الخواطر السيئة في الداعية؟ مهما كثرت الخواطر فليكثر منها اللجوء إلى الرب، وليكثر منها كراهة الخواطر السيئة، فالخواطر السيئة كفارتها كراهتها ودواؤها الإعراض عنها، فعليها أن تلاحظ الإخلاص وتشرع العمل به، ومهما طرقها من خواطر الرياء وغير ذلك من خواطر السيئة فلتكرهها ولتتنصل منها ولترجع إلى ربها، فلن تكون أعجز في الرجع إلى الله من إيراد النفس والشيطان عليها الخاطر السيء، وكلما رجعوا إلى إراده رجعت إلى بارئها ورجعت إلى كراهة ما أورده عليها عدو الله أو نفسها الأمارة. فلا عليها إلا أدى ذلك فقط مع الاستمرار في العمل، ولا بد أن يدركها الله بعد ذلك، ولا بد أن يغيثها الله، ولا بد أن يأخذ بيدها، فهذه سنته في خلقه مع المقبلين عليه جل جلاله. وهذه تقول: كيف نكون محفوظين للمعاصي حتى نكون قدوة في دعوتنا؟ بالعزيمة الصادقة والاعتماد على الرب، وأصلت من غمد السجية مرهفا من العزم ماض قد تحاشى عن الفل، عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه نيل المقام الكريم، نيل المقام الكريم، وأرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم، والنفس والشيطان عصيهما بقوة الله العلي العظيم، ولي الأكوان ظهرا ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم. فبكثرة الذكر وغلبت نور الذكر على القلب والفؤاد يتنزه الإنسان عن المعاصي، وبحسن تذكر المصير والمرجع إلى الله، وبمجالسة الخائفين الخاشعين لله تبارك وتعالى، وبكثرة قراءة سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يحصل السلامة من الذنوب والمعاصي والآثام مع وجود التفقد والتحسس من الإنسان، ووجود العزيمة الصارمة لقطع الذنوب والمخالفات. ومن وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت، فعليها أن تعزم بصدق وبنية خالصة، وأن ترفض كل ما رفضته الشريعة في الأقوال والملابس والأفعال والحركات والأزياء وما إلى ذلك، ولتكن مراقبة لعالم السر والنجوى فيما تقول وفيما تفعل، والحق تعالى يأخذ بيدها. الإحساس والتقصير في حق الله دائم، فمتى نحصل على رضا عن النفس؟ لأننا موفون لحق الله ويكون الله راضي عنا في الوقت ذاته ذلك. نقول لها إن الرضا عن النفس منقصة في لكل واحد من في أي درجة كان وفي أي مقام كان، إنما يكون الرضا عن الله، الرضا عن الله باستشعار نعمه باستشعار فضله. أما الإحساس بالتقصير فهو نعمة من الله سيقت إليك، والانكسار من أجل الله تعالى سبب للوصول إلى الله، فيكون الله عند المنكسر قلوبهم من أجله. فما هناك تطلب للرضا عن النفس، إنما يكون تحقيق الرضا عن الله باستشعار نعمته وما أفاض علينا. أما تقصيرنا فلازم لنا لا يتأتى أن نخرج عنه بحال، فمهما عملنا ومهما عبدنا ومهما عطينا فحق الله أكبر علينا، إلا أنه رضي بالقليل منا ورضي باليسير منا وثابنا على الكثير. فنحن نرضى بذلك، نرضى بما رضيه، ونحمده إذ وفقنا وإذ هدانا وإذ أعطانا نعما كبيرة، وإذ حفظ علينا الإسلام والإيمان، وإذ جعل في قلوبنا الرجاء أن يرفع لنا المراتب عنده، وأن يتوب علينا وأن يهبنا المواهب الكبيرة. فيكون الرضا عن الله لا عن النفس أبدا. لا يجوز أن ننتظر وقت من الأوقات في الدنيا نرضى فيه عن أنفسنا، بل نطلب تحقيق الرضا عن ربنا. ومن نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط، ومن نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. فشهود التقصير داب الأنبياء داب الملائكة، وهم المعصومون الأوفياء، فكيف بغيرهم؟ وفي القيامة يقول ملائكة أحدهم ساجد منذ خلق إلى أن قامت القيامة، والثاني راكع إلى أن قامت القيامة، الثالث قائم إلى أن قامت القيامة، سبحانك يا رب ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. فهذا لازم لكل أحد من الملائكة ومن سواهم، ما يقدر أحد يؤدي حق الله، فكلنا مقصرون ودرجات التقصير مختلفة. فلا رضا عن النفس ما دمنا في الحياة، لكننا نرضى عن الله فيما أعطانا وفيما أنعم علينا وفيما وفقنا من الخير وفيما زوى عنا من المعاصي والسيئات والذنوب والشرور الظاهرة والباطنة.